con il vino quasi.
ذكرنا أنه قبل أن ندخل في مباحث الجبر والاختيار لا بد من أن نتناول مبحثان مهمان من مباحث الإلهيات بالمعنى الأخص، وهما مبحث علم الله سبحانه وتعالى وقدرته. وإن قد أشرنا بصورة ولو غير موجزة إلى جانب من مباحث القدرة الإلهية في قدرته سبحانه وتعالى على القبيح وفعله للقبيح، لما نتكلم عن الله سبحانه وتعالى يكون كلاما متفاوتا جوهريا مع الكلام عن غير الله. السلام. لأن الإحاطة بالله سبحانه وتعالى غير ممكن، ولهذا علمنا بذات الله غير ممكن، لأن العلم بذات الله إما أن يكون بالحد أو بالرسم. أما العالم بالحد فغير ممكن، لأن الله سبحانه وتعالى غير مركب من جنس وفاصل، لأن التركيب لازمه النقص، لازمه الاحتياج، لازمه المعلولية. كل مركب معلول لأجزائه من العلة المادية. فإذا هذا البيت مركب من أجزاء فيعني أن أجزاءه متقدمة عليه فيكون هو معلول، وهذا مناف لفرضنا بأن الواجب هو علة العلل، علة غير معلول. والإحاطة بحد الله سبحانه وتعالى بمعنى بذات الله تعالى هذا غير ممكن، ما دام أن الله سبحانه وتعالى غير متناهي لا يحده حد، لم يكن له حد يحده، لأنه إذا كان محدود يلزم خلو شيء عنه، لا يخلو شيء عن الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء مع كل شيء، كل شيء قائم بوجود الله سبحانه وتعالى، لم يوجد مكان يخلو منه، ولم يوجد شيء يكون مفصولا عنه. ربما نحن نتمكن أن نعرف هذا الكتاب بعلمنا بحدود هذا الكتاب. إذا هذا الخبر كان ممتدا إلى غير ما يتناهى، إلى ما لا يتناهى، ما كنا نحن ندركه. الإنسان لما يرى انتهاء الامتدادات، سواء كان امتدادا عرضيا أو طوليا، يفهم بأنه هذا شيء بانتهائه يدرك، أما إذا لا ينتهي الإنسان ما يدركه. القوة الحسية للإنسان حتى في غير مجال البصر، أنت افترض الآن نغمة متواصلة متسقة من دون أن تزداد أو تنقص تكون مع الطفل منذ ولادته إلى حين وفاته، الطفل ما يلتفت لهذه النغمة مع أنه دائما يسمعها. ليش؟ لأنه ما شاف حدودها. نعم هذه النغمة إذا لحظة انقطعت وبعدين اتصلت يفهم أنه كان يسمع شيء، أما إذا هذه النغمة متصلة أنت افترض الحين ونّا، هكذا منذ ولادة الطفل إلى حين وفاته، هذا ما يحس بأنه قد أدركها. ولهذا في المثال يقولون السمكة سألت ما هو الماء، لأن السمكة ما انفصلت من الماء حتى تفهم الماء، فلما أخرجوها من البحر آنذاك فهمت ما هو الماء، ولكن خروجها من الماء يعادل موتها، يساوق موتها، يستلزم موتها. نحن ما دمنا بنغمة متواصلة وجودية وهي الفيض القدسي الإلهي، فيقينا إدراكنا لله سبحانه وتعالى يكون شبه خفيا. ولهذا قال يا من هو اختفى لفرط نوره، يعني لشدة نوره اختفى. إذا احنا الليل ما كان عندنا، ما كنا في الواقع نشوف الضياء، إنما نحن عرفنا الضياء ببركة الليل. ولهذا قيل تعرف الأشياء بأضدادها. أما أنت فكر إذا منذ ولادتك أنت كنت في النهار والعالم مضوي، ما كنت تفهم الضوء. وباعتبار أنه لا يمكن خروج من سلطان الله سبحانه وتعالى، لا يمكن الخروج من الهيمنة الإلهية، لا يمكن الخروج من القيمومة الإلهية، الله قيوم، فلهذا الإنسان إدراكه لله، إحساسه لله ربما يكون مشوبا بنوع من الخفاء. ولكن في المباحث الاستدلالية تعلمون آلة الإدراك عند الإنسان إنما هو الذهن، يعني نحن حتى المبصرات حتى المسموعات حتى المذوقات المشمومات إنما ندركها بأذهاننا. نعم الذهن لها آلات، آلية إدراكها للمسموعات الأذن، آليتها لإدراك المبصرات العين، ولكن المدرك الحقيقي مو العين، العين آلة، آلة التقاط، جهاز التقاط، تبعث الذبذبات والأمواج إلى مركز تفكيك المعلومات أو دمج المعلومات، وهذا المركز يسمى بالدماغ، يسمى بالذهن، وهذه الذهن التي هي من قوى النفس لها قوى متنوعة في مجال إدراكاتها للكليات، إدراكاتها للجزئيات، الذي يحضر من الشيء في الذهن إنما هو يعبر عن صورة للشيء، ولكن هذه الصورة في الحقيقة تكون متفاوتة عن الصورة التي نحن نعبر عنها في الصور الفوتوغرافية أو الصور التي هي منقوشة على اللوحات. يعني واحد رسام يمكن بريشته الآن يرسمني، هذه الصورة تكون شبيهة لي ليست أنا، أو واحد يمكن بالكاميرا الحين يصورني، هذه الصورة تكون شبيهة لي لم تكن أنا، يعني لم يكن شيء مني قد انفصل واتصل بهذه القرطاس فكون الصورة، أو اتصل بهذه الألوان والنقوش فكونت صورة. الصورة الذهنية لم تكن هكذا، إنما الصورة الذهنية امتيازها المهم عن الصور العادية هي الحكاية التامة، يعني أن هذه الصورة الذهنية تحكي حكاية تامة عن الصورة، وإلا إذا سألوكم لماذا أنتم تدعون بالحكاية التامة تقولون وإلا يلزم عدم انطلاق الصورة مع الصورة. قولوا فليلزم ماذا يحدث؟ قولوا هذا هو عين معنى الجهل، يعني الذي أنت حصلته في ذهنك غير الذي هو في الخارج. لو لم تكن حكاية تامة، لو لم يكن انطباق كامل، يعني مثلا بالأمس انتخابات الجمهورية الإسلامية، مراسلو الصحف ووكالات الأنباء العالمية يبثون الخبر، إذا لم يبثوا بصورة كاملة، إذا لم يذكروا جميع جوانبه، لم يؤدي إلا إلى جهل المخاطبين، يعني لا يعلموا بالواقع الموجود على الساحة. فلازم يكون حكاية تامة، والحكاية التامة ما تتحقق إلا بالانطباق، يعني أن ما ينقل عبر القنوات الفضائية والصحف والإذاعات يكون هو نفس الواقع الذي كان على الشارع الإيراني. إذا ما ينقل هذا، يعني انطباق لم يكن، حكاية تامة لم تتفق، يعني جهل العالم. وإذا الذي يعلمه من حضر في الساحة لا يعلمه من لم يحضر في الساحة. إذا ما يحدث في الذهن لا بد أن يكون مطابقا مع ما هو في الخارج. كيف يمكن هذا؟ كيف يمكن هذا؟ إمكان هذا إنما يكون بوجود حقيقة واحدة متساوية، بل متطابقة تمام التطابق، موجودة في الذهن وفي الخارج بدون أي تفاوت، يعني 100% نفس الذي في الخارج وفي الذهن. أنتم درستم أن كل شيء خارجي يكون ذا حيثيتين، حيثية ماهوية وحيثية وجودية. يعني الآن لما أنتم تشاهدون هذا الكتاب، يقينا هذا الكتاب إذا لم يكن موجودا لم تشاهدوا. إذن أنتم أدركتم وجوده، ولكن أدركتم وجود أي شيء؟ وجود الكتاب. هذا الكتاب أدركتموه بحدوده، يعني كتاب اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية، تأليف الفاضل المقداد مثلا، المتوفى سنة 826 هجرية، المتولد في سنة كذا 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 إلى آخره، وكتاب مثلا بقطع بهذه الصورة مثلا، حجمه هكذا، تعداد صفحاته هكذا، عدده هكذا، طباعته هكذا، لونه هكذا، بجميع مميزاته من ذاتياته وعرضياته، هذه كلها ماهية. هذا يكون ماهية الكتاب. نفس هذه الماهية بعينها تحظى في الذهن، مو بصورتها، مو بشبحها، مو بظلها. لأنه إذا جينا عرضنا موضوع الشبح، موضوع الظل، موضوع صورة، يعني عدم الانطباق. الظل شيء وبالظل شيء آخر. ولهذا الذي يشاهد ذي الظل يختلف علمه، مساحة علمه، عمق إدراكه عمن يشاهد الظل. والأول يكون محظوظ والثاني يكون محروم. أما هنا نفس الماهية تحضرته، ولكن من دون الوجود الخارجي. فهذا الكتاب ماهية الكتاب بجميع هذه الصفات التي ذكرناها كلها ماهوية، لها نحوان من الوجود، وجود عيني الذي نسميه بالوجود الخارجي، ووجود ذهني والفارق أن الوجود الخارجي يكون مشهد للآثار، يعني النار تحضر بماهيتها في الذهن، ولكن ليش ما تحرق ذهنك؟ لأن الوجود الذهني لا يكون منشأ للآثار المهوية. النار من ذواتها أن تكون، من ذاتياتها أن يكون محرق، ولكن من الذي يظهر هذا الأثر؟ الوجود الخارجي يظهره. نعم هذه النار إذا وجدت في الخارج تكون ساخنة مسخنة محرقة، أما في الذهن لا ساخنة لا مسخنة لا محرقة. هذا الكتاب يحتاج إلى حيز يشغله، هذه الطاولة تحتاج إلى متر مكعب من الفضاء حتى تشغله، ولكن الذي يبرز هذا الأثر في الخارج أي شيء وجود الخارجي، أما نفس هذه الطاولة تجي في الذهن. ولهذا يقول فيك انطوى العالم الأكبر، كل العالم ينحصر في الذهن في خلية لا حجم لها ولا وزن. لماذا؟ لأن الوجود الخارجي هو الذي يظهر الآثار. إذن التفتوا في جانب الإدراك الحكاية التامة، لماذا نحن ندعيها؟ لأنه جميع المميزات والمشخصات الخارجية موجودة في الذهن. إنما الذي تفاوت واختلف هو نحو الوجود، والوجود لا علاقة له بالمميزات الذاتية، إنما الوجود يكون مبرزا للآثار. الآثار الذهنية تبرز الوجود الذهني، والآثار الخارجية تبرز الوجود الخارجي. احنا عندنا آثار نفسية تبرز بالوجود الذهني بالتلقين، يعني إذا الحين واحد يلقن واحد بشيء معلومة يؤثر في نفسه، حتى العلماء قد أثبتوا ربما بعض القضايا الحقيقية في النفس تحدث بالتلقين. يعني الإنسان إذا يظن يتخيل بأنه مريض وواقعا لا يكون مريض، يمرض بسبب خياله. ولهذا تلاحظ نسبة كبيرة من الأمراض خصوصا في الحي في النساء أمراض وهمية، يعني مو حقيقية، ولو نفس هذه الأمراض الوهمية هي تؤدي إلى مرض. هذه آثار نفسية، فما يكون للشيء من الآثار الذهنية من الآثار النفسية يحدث الوجود الذهني، وما يكون للشيء من الآثار الخارجية يحدث بالوجود الخارجي. ولهذا تلاحظون أن العلم له دور كبير في حصول مثل الخوف، مثل القلق، ومثل ضده عدم الخوف أو الشجاعة والاطمئنان. ولهذا قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، مو ذكر الله يعني تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ما علاقة هذا بالقلب؟ أحسنتم، ذكر الله يعني العلم بالله، أن تعلم أن الله مهيمن على كل شيء. وإلا إحنا كل يوم بالصلاة كم مرة نقول الله أكبر؟ يعني الله أكبر من كل شيء، الله أكبر مما أخافه وأحذر، ولكن نخاف إحنا. ليش؟ لأنه ما عندنا ذكر علمي، عندنا ذكر لساني، يعني نقول الله أكبر أصلا ما نلتفت إلى معناه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ذكر الله هو العلم، أن ترى الله حاضرا في كل شيء مهيمنا على كل شيء ما تخاف من شيء. إذن هذا يتعلق بالنفس. انت الحين اذا اكبر عدو عندك لا سمح الله، اكبر مفخخه موجوده عندك اذا ما تدري فيها ما تخاف منها، ولو لا سمح الله بعد دقيقه الانسان ربما يموت، بس لانه ما يدري فيها ما يخاف، لان الخوف معلول العلم مو معلول الخطر. العلم بالخطر هو الذي يؤدي الى الخوف، نفس سبب الخطر ما يؤدي الى الخوف مباشره. إذن آثار خارجية وآثار نفسية وذهنية. إذن العلم إنما يكون في حصول أو حضور ماهية الأشياء في الذهن. ولهذا من الحديث الزواري لما يريد يعرف الوجود الذهني يقول للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان للشريعة الماهية، غير الكون في الأعيان يعني في الخارج، كون بنفسه، مو أنه بصورته، مو بشبحه، مو بخياله، مو بظله، كون بنفسه لدى الأذهان، يعني نفس الشيء يحضر في الذهن، بس له كون آخر، كون الوجود. لما كان علم الإنسان هكذا، فالآن نحن نأتي فيما سوى الله سبحانه وتعالى، نقول هذا متيسر وممكن. ليش؟ لأنه ما هي السيدة التي في الذهن؟ السيدة ماهية محدودة معلومة، حيوان ناطق ذكر كذا 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 كذا، مليون مميزة. أنا أقدر الحين أصورها يعني تحضر في ذهني. وأما وجوده أنا بالأدلة التي عندي، باعتبار أن مفهوم الوجود عندي بديهي، لأنه أنا أدركت بالعلم الحضوري وجودي، وانتزع ذهني من وجودي الوجود، فأقدر أعمم على وجود السيد، لأنه وجوده مثل وجودي. نعم، وجود السيد ما يجي في ذهني، لأن الوجود أيضا ليس له حد ولا رأس. الوجود ليس له حد ولا رأس، ولا يصبح ماهية نفس الوجود. أنا الآن لما أدرك وجودك، إنما في الواقع أدركت ماهيتك، ولكن بواسطة إدراكي للوجود، وهو إدراك بديهي الذي نشأ من إدراك وجودي، عممت عليك فقلت أنت موجود، المكان موجود، زيد موجود، السيارة موجودة، وهكذا. ولكن هذا وجود محدود، هو وجودي أنا، وهذا لا يصدق في إدراك الله سبحانه وتعالى. أولا، إن الله سبحانه وتعالى كلكم تعلمون لا ماهية له، لأن الماهية هي الحدود. لما تقول ما هو السيد، تقول إنسان، يعني ليس بفرس، ليس بجمل، يعني سلبت عنها أشياء، وهذه الأشياء التي سلبت عن هذه الماهية هي ماهيات أخرى. ما تقدر تقول سلبت عنه العدم، لا. لما تقول إنسان يعني جسم نامي، يعني لم يكن غير نام، حساس يعني لم يكن غير حساس، متحرك بالإرادة لم يكن غير متحرك بالإرادة، ناطق يعني لم يكن غير ناطق، هذا في الله سبحانه وتعالى ما تقدر تحدد بحد، لأنه أي تحديد لله يستلزم نقص الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله تراجعون اللوامع الإلهية صفحة 135، المرصد الأول في الجلاليات وفيه فصول. الأول، إن حقيقته سبحانه وتعالى غير معلومة لأحد من البشر، لأنها ليست معلومة ضرورة، يعني بالبداية لا يعلمها بالضرورة إلا هو، وهو ظاهر، ولا استدلالا، وإلا لكان له حد فيكون له جنس وفصل آخر. هذه بسيطة تراجع. لا 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 لا، نحن لما نقول إن الله لا ماهية له، يعني الماهية هي الواقعة في جواب ما هو، التي تكون مستوية النسبة إلى الوجود والعدم في حد ذاتها، لا تقتضي الوجود ولا العدم. الآن ماهيتك، ماهية زيد بن أرقم، هل تقتضي الوجود؟ إذا اقتضت الوجود لابد أن تكون واجب الوجود، لأن ماهية زيد بن أرقم قبل أن يولد زيد بن أرقم أيضا كانت ماهية زيد بن أرقم، ولهذا أنت تقول 1000 سنة قبل ميلاد زيد بن أرقم كان زيد بن أرقم أو لم يكن، وبعد أن مات أيضا باقية ما هي زيد بن آدم، ولكن تقول في حد ذاتها لا تقصد الوجود ولا العدم، بل مستوية النسبة إلى الوجود والعدم. فالعلة تأتي وتخرجها من حد الاستواء إلى الوجود فتصبح موجودة، أو إلى العدم فتكون معدومة، يعني عدم العلة إلا العدم، وهذا في الله تعالى غير ممكن. ولهذا ملا هادي السبزواري يقول: والحق ماهيته إن نيته إذ مقتضى معلولية. يعني الحق الله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نفترض له ماهية فهو نفس وجوده، هذا ما يقصد به الماهية الاصطلاحية، لأن هذا هو أيضا في شرحه، لأن المنظومة متن أبيات وشرح، في شرحه يقول بأنه إنما عبرنا عن وجود الله بالماهية بالتعبير المجازي، قصدنا ماهيته يعني الواقع في جواب ما هو. لأن لو واحد يسأل ما هو الله تقول وجود، ما لك إجابة ثانية. أما إذا سألني واحد ما هو، أنا ما أقول وجود، أقول زيد ابن أرقم ابن فلان ابن فلان، لونه كذا طوله كذا مقياسه كذا 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 كذا، الشيء الوحيد اللي ما أذكره وجوده. أما في الله سبحانه وتعالى لما نسأل ما هو لا إجابة لنا للوجود أو ما يكون من شؤون الوجود، ولهذا نقول لا ماهية له. تصوير الماهية في الله تعالى غير ممكن. ولهذا تلاحظون أن الذين ذهبوا إلى إصالة الماهية من الفلاسفة كالإشراقيين مثل شهاب الدين السهروردي مثل مير دامات لا يقولون بإصالة الماهية إلا في الممكنات، بل بعضهم لا يقول بإصالة الماهية إلا في الماديات، لأنه إحنا عندنا الوجود ينقسم إلى قسمين: وجود واجب وإمكان. اتفق القائلون بإصالة الماهية أنه في الواجب الوجود والأصيل، لأنه ما يوجد شيء غير الوجود. ثم في الوجود الإمكاني الذين يقولون بإصالة الماهية ينقسمون إلى قسمين: قسم يقول وقليلون هؤلاء يقول بإصالة الماهية في كل موجود ممكن، حتى الملائكة حتى العاقل. أما الأكثر من القائلين بإصالة الماهية إنما يقول الوجود الإمكاني قسم إلى قسمين: وجود مادي ومجرد. يقولون بإصالة الماهية فقط في الممكن في الماديات مو في المجردات، يعني حتى في المجردات يقولون بإصالة في وجود، الوجود أقوى في المجردات كما في جبرائيل مثلا أو في العقول مثلا. إذن محل الشاهد أننا لا نتمكن أن ندرك ماهية الله لأنه لا ماهية لها أصلا، وأما وجوده سبحانه وتعالى لما أنا ما تمكنت أن أستحضر الوجود الخارجي لهذا الكتاب في الذهن فكيف أستحضر وجود الله في الفهم؟ أنا وجود السيد ما أقدر أجيبه للذهن، مع أنه وجود محدود. أنا عممت إدراكي للوجود على ماهية السيد، فقط السيد موجود، فكيف بالوجود الذي لا حد له فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى من جميع النواحي أنا أجيب للذهن؟ ما يمكن. فإذا تكون ها هنا أزمة ذهنية. إذا ماذا نحن ندركه من الله تعالى؟ ماذا نحن ندركه من الله تعالى؟ لما أنا أقول من الله يعم ذاته وأسماءه وصفاته، يعني الذي أنا أدركه ما هو؟ إنما سبحانه وتعالى من علينا بإمكانية إدراك غير المتناهي. نحن مفهوم غير المتناهي نتمكن أن ندركه، يعني نفهم أن هذا له حد ولا يمكن أن لا يكون له حد، يعني نصور ما لا ما ليس له حد. فنقص هذه القوة التي من علينا سبحانه وتعالى، فنتمكن أن ندرك وجودنا ولكن وجودنا متناهي. نفصل منا التناهي فيصير وجود محض، ونضيف له في الذهن شنو مفهوم غير المتناهي. فلما أضفنا له مفهوم غير المتناهي صار وجود الله. ندرك العلم علمنا، نفصل منا المحدودية الحدود، التناهي، علمنا ضعيف، علمنا قائم بالغير، علمنا مكتسب، نسلب منا المحدودية فصار علم. نضيف لغير المتناهي فنقول هذا علم الله. القدرة، نحن الآن قادرون على بعض الأشياء ولو قدرتنا جدا ضعيفة، إمكانياتنا جدا ضعيفة. أنا الآن متمكن أرفع هذا الكتاب، مو متمكن أن أرفع هذه الطاولة، مو متمكن أن أرفع مثلا الجبل، ولكن أنا أدرك القدرة، قدرة لا أقل. أفصل منها المحدودية وأضيف إلى هلا محدودية، يعني قادرة على كل شيء إذا شاء الله ينسفها نسفا، فأقول هذه هي قدرة الله. إذن مفتاح الإدراك في الصقع الربوبي إنما يكون بتحوير الإدراك غير المتناهي، إدراك اللامتناهي، تصور اللامتناهي. تحضيرا لهذا الدرس إن شاء الله تكمله في الجلسات القادمة، تراجعون اللوامع الإلهية، قلنا صفحة 135، طبعا صفحة 135 ملازم، يعني ملازم تطولون فيها، فقط ظاهرا هي من صفحة 135 إلى 136، ولكن إذا واحد أراد أنه يتوسع لا بأس بأنه يكمل إلى 9، يعني صفحة 139. ولكن حتى إذا ما أردت أن تتوسعوا إلى 5 اقروا، بعدين قفزوا إلى 8، إنه ليس له صفة زائدة، 8 صفحة 139. نعم، هذا 8 هو 5 أسطر مو أكثر، ولكن صفحة 139. إذا واحد يبغي يتوسع يستمر إلى صفحة 139، أما إذا واحد لا يبغي يختصر، 5 هذه في أنه غير متحد بغيره يتركها، والسادس كذلك، والسابع كذلك، يأتي إلى 8. هذه واحدة. واثنين، يأتي إلى صفحة 174 باء كونه عالما، باء كونه عالما بمعنى انكشاف الأشياء له. إلى آخر صفحة 178، 174 إلى آخر صفحة 178. ولو يكفي يعني، ولكن لأنه كونه حيا أيضا مفيد، يعني هو في الواقع محل بحثنا إلى أواخر صفحة 177 جيم كونه حيا، ولكن إذا يكمل إلى آخر 178 أجود. ومن كشف المراد شرح التجريد، تراجعون إن شاء الله، طبعا هذه الطبعة الموجودة عندي طبعة الشيخ السبحاني صفحة 19. أما دعتكم طبعة أخرى، المسألة الثانية في أنه تعالى عالم، المسألة الثانية في أنه تعالى عالم، هذه هني تكون صفحة 19، من صفحة 19 إلى أول المسألة الثالثة التي تكون في صفحة، يعني إلى آخر 28، من 19 إلى آخر 28. ومن أحب أن يكمل 29 أيضا يضيفها مثل هناك في أنه تعالى حي. رزقنا الله وإياكم العلم والمعرفة الصحيحة، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.